إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما ذكره اللالكائي رحمة الله عليه من أول أبواب العقيدة مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، هذا كله رد على المعطلة، هذا كله رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات. ويدخل المعتزلة في هؤلاء المعطلة، حيث إنهم لم يثبتوا إلا الأسماء، فلم يثبتوا الصفات، وإنما أثبتوا الأسماء عارية عن صفاتها. وقد عرفنا فيما تقدم أن الأسماء أعلام وأوصاف، حمد الله، أن الأسماء أعلام وأوصاف، فهم ألغوا الأوصاف وجعلوا الأسماء أسماء مجردة. فإذا قيل لهم من رحيم يقولون هو الله، من رحمن هو الله، فجعلوها أعلام على الله سبحانه وتعالى. وقد غلوا في استخدام العقل حتى صار هذا من أصولهم، فهم يقدسون العقل ويقدمونه. فعقد اللالكائي بعد كل هذا بابا في بيان الذي أوقعهم في هذا، وهو الغلو في استخدام العقل، فقال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. فهذا هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه من التعطيل، أنهم غلوا في التفكر في ذات الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الباب هو كالرد على المعطلة والمعتزلة من جهة المنهج، هذا الباب رد على المعطلة والمعتزلة من جهة المنهج الذي اتبعوه، وهو الغلو في تقديس العقل. نعم. ثم بعد ذلك سيأتينا باب قال: ما روي في تكفير المشبهة، المشبهة. فإذا ذكر رحمة الله عليهم السبب الذي أوقع المعطلة والمعتزلة فيما وقعوا فيه، ثم في المقابل يعني رد على المشبهة الذين لم يستخدموا عقولهم أصلا. فإذن هذه أبواب متشابهة، فالمعطلة والمعتزلة غلوا في العقل، والمشبهة، وسوف ننتقد هذه التسمية، والمشبهة يعني غلوا في إهمال العقل، فكل ما يسمعونه في القرآن من صفات الله تبارك وتعالى يجعلونها كصفات المخلوقين، يجعلونها كصفات المخلوقين. فإذا سمعوا قول الله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فيجعل هذا كالمخلوق، فيجعل السمع والبصر هناك كالمخلوق تماما. فإذا هذه يعني أبواب متشابهة. فإذا سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل، التفكر في ذات الله عز وجل، لأنك مهما فكرت فلن تصل إلى شيء. وبمثل هذا ينهى عن التفكر في قدر الله عز وجل. فإذا الإنسان ما يتفكر في ذات الله عز وجل، ولا يتفكر في صفاته من جهة الكيفية، لأنك لن تصل إلى شيء، لن تصل إلى شيء. فهذا سر مكتوم، هذا سر مكتوم، ولا ينبغي للإنسان الذي يريد النجاة أن يبحث في السر المكتوم ويترك العلم المعلوم. عندنا علم معلوم وسر مكتوم، السر المكتوم ما لك علاقة فيه. فالله تبارك وتعالى محتجب عن خلقه، حجابه النور، وصفاته سبحانه وتعالى كيفيتها لا يدركها عقل، لا يدركها عقل. فإذا في مثل هذه الحالة الواجب أن يتفكر المسلم فيما يقدر عليه وفيما يترتب عليه نفع له. هذا هو مجال تفكير الإنسان. الإنسان يتفكر فيما يقدر عليه أولا، ثم ما يترتب على التفكر فيه مصلحة ومنفعة. فهذا هو الواجب على الإنسان. فإذا ينهى عن التفكر في ذات الله وفي كيفية الصفات، ينهى عن التفكر فيها. ما يأتي إنسان ويقول الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، فهذا معناه شوف الآن بدأ يفكر، بدأ يتفكر في الصفات. أما يقول لك فهذا معناه، فهنا دخل في المحذور. يقول لك هذا معناه إن الله عز وجل دوما نازل، لأن ثلث الليل مختلف على الكرة الأرضية. فنقول هذا ينهى عنه، فلا تتفكر في ذات الله ولا في كيفية الصفات، وإنما تتفكر فيما يعود عليك بالنفع. تتفكر في خلق السماوات والأرض، تتأمل فيها، فإن الله تبارك وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيصلون من هذا التفكير إلى زيادة الإيمان، وإلى الاعتراف والإقرار الذي لا يتزعزع بأن الله تبارك وتعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولذلك يصلون إلى نتيجة فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف كيف ترتبت المنافع. فإذا هم فكروا فوصلوا إلى علم وعمل، فإذا تفكر يصلون منه إلى علم ويصلون منه إلى إيش؟ إلى عمل. فعاد عليهم هذا التفكر بالمنفعة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما تفكروا وصلوا إلى علم. ما هو هذا العلم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا باطلا، هذا هو العلم. ثم قالوا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا العمل. فنزه الله تبارك وتعالى ودعوه بما يعود عليهم بالإيش؟ بالنفع. قال عندك أخونا المحقق، قال وأما البحوث الفلسفية التي كانت من نتاج الفلسفة الوثنية الجاهلية والتي فرقت الأمة إلى طوائف وأحزاب يكفر بعضها بعضا، فإنها طريقة خاطئة وسبيل مضلة، ما أحوجنا إلى رفضها وإبعادها لنعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجعل دوما تفكيرك في هذه الأمور. والحقيقة أيها الإخوة أن المسلم ينبغي أن يتميز بهذا التفكر، يتميز بهذا التفكر حتى يترتب عليه علم نافع وعمل صالح، ثم يمكن من خلال هذا التفكر أن يصل إلى علم دنيا، وأيضا أن يصل إلى علم دنيا. واحد يتأمل في خلق السماوات والأرض، في النجوم والكواكب، فيصل منها إلى علم نافع وعمل صالح، ولا مانع أنه يصل إلى علم دنيا، وهذا بالفعل حاصل. حتى إننا نسمع بكثير من الكفار يسلمون من خلال هذا التفكر في خلق السماوات والأرض، كالفلكيين والبيولوجيين وأصحاب علم الأحياء والكيمياء وغيرهم، يصلون إلى يعني بالعلاوة على أو علاوة على العلم النافع يصلون إلى علم دنيا وأيضا. وهذا طبعا مجاله كثير، والآيات في هذا كثيرة، كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك المشحون، بلد ينشع البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أنت عندما تركب الطائرة وترى تحتك السحب كالجبال، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولنعلم أن التعقل نعم يكون بعد التفكر وبعده التذكر، فهذه مراتب مهمة عندنا. ماذا أول شيء؟ تفكر. ينتج من التفكر تعقل، يعني فهم، وبعد التعقل ايش؟ تذكر. فإذا الإنسان ما يتذكر إلا بالتفكر. تتفكر أولا، ومن خلال التفكر تفهم وتعقل، وإذا عقلت وفهمت فأنت بحاجة إلى التذكر. وهذه المراتب ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النحل، في أول سورة النحل، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم ناش. شوف لنا المصحف بارك الله فيك. هذه ثلاث آيات متتالية في سورة النحل، نعم، الآية 11 و12 و13، نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا التفكر. قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا التعقل. قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكروا. فإذا تفكر وتعقل وتذكر في هذه الآيات المتتاليات 11 و12 و13، فهذا من أعظم ما يعني ما يميز المسلم، هذا من أعظم ما يميز المسلم. نعم نعم، جمعت المراتب الثلاث. نعم نعم نعم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وبعدين تذكرون تتقون، لكن لم يذكر طبعا الايش؟ التفكر. احنا ممكن نضيف هذا الرابعة بعد التذكر بتحصل الايش؟ التقوى. فإذا حتى تحصل التقوى لا بد من تفكر، تعقل، تذكر، وبعدين ليش؟ وبعدين التقوى، وبعدين التقوى. فإذا نقولها في سورة الأنعام يعني المقام الرابع وهو ليش؟ التقوى. نعم نعم، في آخرها. نعم لا، في آخرها. نعم، فالمهم أن هذا هو الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان، أن يتفكر فيما يقدر عليه وفيما يترتب عليه نفع ومصلحة له. وأما أن يتفكر في ذات الله وفي كيفية صفات الله وفي القدر مع أنه لا يصل في ذلك إلى شيء، فهذا تعب وعناء. فإذا هذا يعني حدود العقل عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كالمعتزلة يعطونه أو يطلقون له الحبل على الغارب، ولا كالممثلة الذين لا يستخدمون عقولهم، وإنما أمر وسط. قال: وعن عمر: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. طبعا هذا موقوف على عمر وسيأتي مرفوعا. الذي بعده في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربه. فإذا هذه حدود غير صحيحة للعقل، العقل الآن دخل في حد ليس له. فالشيطان يأتي بالإنسان ويجعله يفكر في مجال يعود عليه بالضرر، في مجال يعود عليه بالضرر، يفكر في مجال ليس له وفي مجال يعود عليه بالضرر. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. نعم، ف فما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك فليزد من التفكير حتى يصل إلى الصواب، وإنما قال فليستعذ بالله ولينتهي، ينتهي لأنه يعني سيدخل في غير مجاله الذي لا يفيده ولا ينفعه بل يضره. فالمخرج من هذا فليستعذ بالله ولينتهي. نعم. فإذا هذا واضح أيها الأخوة أن العقل له حدود، العقل له حدود، هذه من القواعد المهمة، العقل له حدود، فلا يهمل ولا إيش ولا يعظم ولا يقدس يعني فوق حدود، العقل له حدود. الذي بعده عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله، في آلاء الله يعني في خلق الله ونعمه، ولا تفكروا في الله عز وجل. نقول هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1788، رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي في الشعب، وله شاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وهذا الشاهد أيضا حسن، حسنه الشيخ في صحيح الجامع 2976، 2976 هذا في صحيح الجامع، هذا إيش، هذا ابن عباس وهذا ابن عمر. فإذا هذا حديث حسن. الذي بعده أبو عبيد القاسم بن سلام لما ذكر عنده هذه الأحاديث ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وينزل ربنا واستوى على العرش، ها كل هذه الأحاديث ذكرت عند أبي عبيد القاسم بن سلام، وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها وأشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها، ما المراد بتفسيرها؟ كيفيتها؟ قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. نصدق بها يعني بمعناها، معناها معلوم، وإلا كيف الإنسان يصدق بشيء غير معروف المعنى؟ الآن لو واحد مثلا دخل وتكلم علينا باللغة الصينية، ما في واحد فينا بيعرف صيني، مصدق بهذا؟ مصدق بشيء لا نفهمه؟ فالتصديق بها دليل على أن لها إيش؟ على أن لها معنى، لأن التصديق لا يحصل إلا بمعرفة المعنى. فعلم أن المراد بالتفسير هنا يعني كيفيتها، وأنها بكيفية كذا وكذا، ولا ننسى أن لها كيفية ولكنها مجهولة بالنسبة لنا. لا نقول ليس لها كيفية، لا هذا خطأ، نقول لها كيفية ولكنها مجهولة بالنسبة لنا، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، مجهول بالنسبة لكنه موجود. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معقول، الاستواء معقول يعني العقل له مجال في معرفة الإيش، فمعرفة ليش المعنى الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والله عز وجل لا يحد. طيب فإذا جاء عن ربيعة أنه نفى الإيش أنه نفى الحد عن الله تبارك وتعالى، فنقول نفي الحد وإثباته يختلف باختلاف المقامات والسياقات، نفي الحد وإثباته يختلف باختلاف المقامات والسياقات. فإذا كان المراد بيان أن الله بائن من خلقه نثبت الحد، وإذا كان المراد بيان الاستواء على العرش فنقول بلا حد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو واحد مثلا أنت قلت الله عز وجل استوى على العرش، قال لك بحد ولا لا؟ قل له أنت ماذا أردت؟ لو أنت أردت بحد هو أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه منفصل، فأنا أقول بحد استوى على العرش بحد، يعني بحد يفصله عن المخلوقين. وأما إذا كان المراد بيان الاستواء على العرش، يعني احنا هنفترض الآن ان احنا بنتكلم فوق العرش الآن، فنقول هو سبحانه وتعالى استوى على العرش فوق بلا ايش بلا حد، لاننا فوق ما نعرف ايش اللي فوق. واما الكيفية واما البينونة والفاصل بين الله تبارك وتعالى وخلقه فهذا معروف، ولذلك كان العرش هو سقف المخلوقات، فالله تبارك وتعالى استوى على العرش بحد بمعنى أنه بائن من خلقه منفصل، ليس كما قالت الحلولية والاتحادية والذين قالوا أن الله في كل مكان. وأما إذا كان المراد هو بيان الاستواء فوق العرش فنقول هو سبحانه وتعالى استوى على العرش بلا حد، كما أن علمه سبحانه بلا حد وقدرته بلا حد وصفاته بلا حد، كيف نحد الصفة ونحن لا نعلم كيفيتها؟ فهذا هو ضابط يعني نفي الحد وإثباته. الذي بعده في كتاب أبي نعيم، نعم في كتاب نعيم بن حماد، نعم قال وذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي، عبد الرحمن هنا هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، لما قال وجدت في كتاب أبي يعني من؟ أبو حاتم. فإذا حتى ما تقول أبي نعيمة، وجدت في كتاب أبي ماذا وجد؟ نقطة. نعيم بن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، يؤمن نعم، والإيمان لا يكون إلا بما هو إيش إلا بما هو إيش معلوم، أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. أما بالنسبة لنفي المثلية فنعم هذا أسلوب القرآن، وأما قوله ولا يشبهه شيء من الأشياء فهذه أيها الإخوة نحترس منها، فليس الصواب نفي التشبيه وإنما الصواب نفي الإيش نفي المثلية، نتنبه وسأذكر لكم في ذلك يعني أربعة أوجه في السياق الذي بعد ذلك، لماذا نحن ننفي المثلية ولا ننفي الشبه. فإذا قوله ليس كمثله شيء هذا صواب، وهذا الذي في القرآن. وأما ولا يشبه شيء من الأشياء هذه خطورة، هذه الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا يمتحنونهم بهذه الأشياء، يقولون لم تقرون أن الله لا يشبه شيء من الأشياء، فكانوا السلف يجيبون بإيش؟ ما كانوا يقرونهم، وإنما كانوا يقولون ليس كمثله شيء، ما كانوا يوافقونهم على هذه اللفظة يرحمك الله. الذي بعده الوليد بن مسلم يقول: سألت له زاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال: سياق ما روي في تكفير المشبهة. نقول: الصواب في باب الصفات أن يعبر بلفظ التمثيل دون التشبيه، ولذلك نحن عندما نقول إثبات بلا إيش؟ بلا تمثيل، ما نقول بلا تشبيه. كلمة التشبيه هذه لا تتكلم بها في باب العقيدة، وذلك لعدة أمور، أربع أمور سأذكرها لك. الأول: أن القرآن نفى التمثيل لا التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ما في القرآن كلمة ليس كشبهه شيء. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فإذا هذه أساليب القرآن ما فيها التشبيه. الأمر الثاني: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، يعني أهل البدع عندهم التشبيه يعني إثبات الصفات، فيطلقون على الذين يثبتون الصفات يطلقون عليهم مشبه، فكيف نحن نجاريهم الآن؟ ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه صار المراد من غير إثبات الصفات، فنفينا إثبات الصفات من حيث لا نشعر. الأمر الثاني: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من بعض الوجوه، وهذا نبهنا عليه قبل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالله موجود والبني آدم موجود، فما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك ولو في الوجود، إلا وبينهما قدر مشترك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلا ينفى هذا القدر المشترك، فلا ينفى هذا القدر المشترك. أليس أثبتنا لله تبارك وتعالى عينان وقدم ويد؟ طيب ما هذا فيه تشابه، تشابه من أي جهة؟ من جهة اللفظ، ومن جهة الإيش؟ ومن جهة الإيش؟ خايفين يقول، ومن جهة المعنى. اليد معلومة، الساق معلومة، فمن جهة المعنى. فكيف نحن ننفي التشبيه مطلقا؟ فنفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، هذه الأوجه الثلاثة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية المجلد الأول من صفحة 81 إلى صفحة 82. قلت وهناك وجه رابع، وهو أن نائب المأمون، المأمون الخليفة العباس، أن نائب المأمون لما امتحن الناس في فتنة خلق القرآن كان يقول، ماذا كان يقول نائب المأمون هذا ابن أبي دؤاد وغيره؟ كان يقول لهم: تعتقدون أن الله لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ شوف كيف كان الامتحان. تعتقدون أن الله لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال: لا يشبهه. فكانوا يجيبون بنفي المماثلة كما أجاب الإمام أحمد بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالإمام أحمد ما وافقهم على نفي التشبيه، وإنما كان يجيب بنفي الإيش؟ المماثلة. هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية المجلد 14 صفحة 210 من طبعة التركي. فكان الصواب أن يقول المصنف: سياق ما روي في تكفير الإيش؟ 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 الممثلة. هذا يعني صواب. طيب، الآن يعني يأتينا كلام للأئمة فيه نفي التشبيه، فكيف الجواب على هذا؟ فنقول: لكن ما ورد من كلام السلف في التكلم بلفظ التشبيه فهو مفهوم من السياق. فنقول: هم تكلموا بلفظ التشبيه، ولكن السياق يبين أنهم أرادوا الإيش؟ أرادوا التمثيل. فإذا لا حرج عليك، لو تكلمت بلفظ التشبيه لابد أن يتبين من كلامك أنك أردت ماذا؟ أنك أردت نفي الإيش؟ التمثيل. قال عن شعبة قال: قال لي الأعمش: ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ماذا نفهم من هذه الآية أولا حتى إذا أكملنا نكون على يعني أرضية سليمة؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن آمنوا مثل إيمانكم، هذا واضح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني آمنوا إيمانا صحيحا كإيمانكم، هذا المعنى المتبادر المفهوم. طيب، قال: فقلت، أي شعبة: حدثني أبو حمزة قال: قال لي ابن عباس: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ليس مراد ابن عباس أنك لا تتلو الآية، وإنما مراده يعني بيان شيء. قال: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنه ليس لله مثل. هذا الذي يهمنا، أن ابن عباس إنما نفى الإيش؟ إنما نفى الإيش؟ المثلية. ولكن قل: فإن آمنوا بالذي آمنتم به. فإذا هذه يعني هذا توجيه ابن عباس. وابن جرير ذكر أن هذه قراءة ولا طبع، ولكنها طبعا قراءة شاذة، ولكنها قراءة شاذة. قال: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، طبعا يعني الله عز وجل، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. هذا كله على تسليم يعني صحة هذا الإسناد. الذي بعده عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان، أظن جعفر بن سليمان هذا هو الهاشمي الذي كان والي المدينة في الدولة العباسية، وهو الذي ضرب الإمام مالك، هذا جعفر بن سليمان الهاشمي، وهو الذي ضرب الإمام مالك. فكان يعني الإمام مالك يقول يعني لا بد لي من طاعتهم، لا بد لي من طاعتهم. حتى إنه لما أفاق من الضرب قال الحمد لله، يعني أنني لم أكن، يعني أنه يعني ما مات، حتى ما يكون سبب في أن يدخل أحد من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم النار بسببه. هذا مما يذكر إن كان هذا جعفر بن سليمان الهاشمي، وهذا يغلب على الظن أنه هو. فقال عبد الرحمن بن مهدي لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس. هذا مما يؤيد صحة ما ذكرناه، أن هذا من ولد من أولاد الأمير، فما كلمه أمام الناس وإنما قال له مكانك حتى تفرق الناس وخلى به. وهذا مما يبين يعني منهج أهل السنة والجماعة في نصح الأمراء. ثم قال عبد الرحمن بن مهدي، قال لهذا الولد: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء؟ الكورة محلة يعني، والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بالي، على بال رضا، إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم. يعني السلطان، يعني هو بلغه عن هذا الفتى أنه يقول بالتمثيل، فقال له يعني إذا صرت سلطانا وأميرا فيتفاقم الأمر. قال: فإذا صار إليكم جل وعظم. ولذلك يعني كان صلاح السلطان صلاح للمسلمين، كان صلاح السلطان صلاح للمسلمين. ولذلك يعني جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو تمكنت لأخذت مالا من بيت المال وصنعت وليمة ودعوت الصالحين فأطعمتهم ثم آمرهم بأن يدعوا للسلطان، لأن في صلاحه يعني صلاح المسلمين. فقال: يا أبا سعيد وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. هذا هو الشاهد. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة، فقال: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، قلوا خلينا الآن نتكلم في المخلوق، في صفة المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. شوف هذا الأسلوب كيف. قالوا الآن خلينا أنا أتيك بمثال من المخلوقات، فإذا عجزنا عن وصفه، عن وصف هذا المخلوق، فنحن عن وصف الخالق أعجز، يعني عن التمثيل. قال: أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا، وهو زر بن حبيش، قال: قال عبد الله، عبد الله بن مسعود، في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث أي الولد. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن: يا بني، فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597. 597، إذن شو باقي؟ 3 أدنح. صف لي خلقا ب3 أدنح، أركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. قل لو عندك يعني مخلوق بجناحين وأنت تعرف وين تحط الجناح الثالث، حطه في أي مكان وصفه لي. فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. فبمثل هذه، بمثل هذا الأسلوب وهذه المناقشة، يعني يتم إزالة الإيش؟ إزالة الشبهة. وأما للإنسان يعني كل شيء بالرد وبالقوة فهذا هو الذي يزيد الفرقة أيها الإخوة. يعني المتأمل في سير الصحابة، سواء في الناحية العقائدية أو في الناحية الفقهية. سبحان الله يخرج يعني بمنهج لهم في إزالة الشبهة وتصويب الناس، يعني لا يكون إلا لمثل الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأمور، سواء كانت عقائدية أو فقهية. وأما هذه الكتب التي خرجت والحمد لله أنها خفت الآن، يعني جاءت علينا فترة كان موضوع الردود، هذا يطلع كتاب والثاني يطلع كتاب والثالث تقوم راد عليه مرة ثانية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال بعد ذلك علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي، وهذا رأس في الرفض والتجسيم، وكفره بعض العلماء. داود الجواربي في التشبيه فاجتمع أهل واصف منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وغيرهم، فأجمعوا على سفك دمه، أي أنهم كفروه. فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل واسط، ما صلوا عليه. شاذ بن يحيى الواسطي يقول كنت قاعد عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. شوف كيف مثلت. قال فالجهمية يستتابون والمشبهة، مرة قال مثلت ومرة قال إيش المشبهة، فيعني يعلم يعني أن يعني هنا ليس محذور أيها الإخوة. على كل حال قال رماهم بأمر عظيم. وكيع يقول وصف يعني داود الجواربي الرب عز وجل، عندك شيل النقطة هذه، وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه، لأن المريسي عطل والجواربي إيش مثل، إذ قال هو في كل شيء. فإذا لا ترد البدعة بالبدعة وإنما ترد البدعة بالسنة. نعيم بن حماد قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. نعم. فإذا قال المبتدعة لمثبت الصفات إنكم مشبهة، فنقول لهم بمثل هذا القول، ماذا نقول لهم؟ ها؟ ليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. فهذا هو الرد عليه. إسحاق بن راهويا يقول من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته، إنما هو استسلام لأمر الله ولما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، هذا هو، بل هم المعطلة. ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، يعني هم أولى بهذا الوصف، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان سبحان الله، فهم معطلة وإيش وممثلة في نفس الوقت، لأنهم يقولون الله عز وجل في كل مكان، طيب جعلوك المخلوقين، فهم معطلة وممثلة. وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. الذي بعده عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي وهو أبو حاتم قال علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية. نقصانية يعني إيش؟ يعني يقولون الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص. وأما المرجئة فليس عندهم هذا، عندهم إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وميكائيل، يسمونهم نقصانية يعني يقولون بالزيادة والنقصان، يعني هذا معنى. قالوا علامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية. حشوية يعني ما عندهم عقل، ما بفهموا، لأن حشو الكلام هو أن الإنسان يقول كلام لا يفهمه. قالوا علامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، ويسمونهم ناصبة أيضا. طبعا نابتة يعني لسه صغار، يعني شباب، يعني مش مجربين، لا يعرفون شيء. طبعا هذا مر علينا قبل برقم 321، هذا مر قبل ذلك برقم 321. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في القدر والذي توسع فيه اللالكائي جدا. فإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في موضوع القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.